الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة النبأ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. لما ذكر الله جل وعلا إنكار الكفرة البعث وأكد جل وعلا أنهم سيعلمون أنهم كاذبون إذا بعثوا يوم القيامة، شرع سبحانه وتعالى يذكر آياته العظام التي لا ينكر أحد، التي يراها كل أحد ويقر بها كل أحد، ليبين لهؤلاء الكفرة الكاذبين أن من خلق هذه الأشياء العظام أنه قادر من باب أولى على البعث الذي ينكرونه. فلا شك أن من كان له عقل ونظر في هذه الآيات العظيمة أنه سيعلم علم اليقين أن من قدر على هذه الأمور العظام أنه قادر على ما دونها من باب أولى. ألم نجعل الأرض مهادا، هذا استفهام تقريري لأنه ما أحد ينكره. ألم نجعل الأرض مهادا؟ الجواب بلى. إذا قلت أيها الكافر بلى، الله تعالى هو الذي خلق هذه الأرض وجعلها مهادا، كيف تنكر قدرته على البعث؟ والله سبحانه وتعالى يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون العلم النافع. وإلا كل إنسان عنده عقل وليس من المجانين، إذا قلت له من الذي خلق الأرض؟ قال الله. أي أكبر خلق الأرض، ما فيها من الجبال، ما فيها من البحار، ما فيها من المخلوقات الهائلة العظيمة، من الذي أي أعظم خلق الأرض ولا خلق الإنسان الصغير الضعيف؟ كل شيء خلق الأرض أكبر وأعظم. هذا علم نظري، لكن الكافر لا ينتفع بهذا العلم والعياذ بالله. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، تقدم الكلام أن الجبل يقولون ثلاثة أرباعه في الأرض وربعه فوق الأرض من أجل تثبيت الأرض لئلا تضطرب. وخلقناكم أزواجا، أي ذكرا وأنثى، يحصل السكن وتحصل المتعة ويحصل التعاون على الأمور هذه الدنيا والحياة وأمور الدين، ويحصل تبادل منافع حصول الأولاد. فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم، جعل الذكر لا يستقل عن الأنثى، والأنثى كذلك لا يستقيم أو لا يستقل أحد بنفسه ويستغني عن الآخر. فالذكر لا بد له من أنثى يسكن إليها وتحصل له تمام اللذة والمصالح الكبار من السكن والعفاف والولد، وكذلك الأنثى لا تستقل بنفسها، فلا بد لها من ذكر لتحصل هذه المنافع الكبار. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، ولو شاء لجعل الذكر يستقل بنفسه ويحتاج إلى أنثى والأنثى كذلك، ولكنه سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، وله سبحانه وتعالى الحكم الباهرة التي لا تحيط بها العقول. فمن حكمته سبحانه وتعالى أن جعل الخليقة على هذا النحو، سواء كانوا من بني آدم أو كانوا من البهائم أو كانوا من الجمادات، من أشياء غير الحيوانات. خلق الله كل شيء من زوجه متقابل، مثل الحر والبرد، مثل الحلو والمر، مثل الليل والنهار، الشمس والقمر وما شابه ذلك. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، هذه حكمة لله تعالى أن جعل هذه الخليقة زوجين متقابلين، وانفرد جل وعلا بالوحدانية، فهو الواحد القهار وما عداه أزواج. فهذه حكمة بالغة، انفرد جل وعلا بالوحدانية ولم يجعل شيئا من الخلق يستقل بنفسه، فلا بد له من شيء آخر حتى يحصل ما قدر الله له في هذا الوجود، لكنه جل وعلا انفرد بالوحدانية وبالقيومية وبالغنى الكامل، فهو سبحانه وتعالى القائم بنفسه القائم على غيره الذي لا يحتاج إلى غيره جل وعلا. فإذا تأمل الإنسان تفكر في هذه المخلوقات وهذه السنن وهذه الحكم تلأ قلبه تعظيما لله جل وعلا، وعلم أن ربه حكيم عليم، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه له من الحكم التي يعرف الخلق شيئا يسيرا منها ويخفى عليهم أكثرها. فالعقول مهما بلغت لا تحيط إلا بنقطة من بحر من علم الله ومن حكم الله جل وعلا. وقد قال الخضر لموسى عليه السلام لما صحب وركب السفينة، قال الخضر لموسى لما رأى عصفورا وقع على حرف السفينة ونقر في البحر نقرة أو نقرتين وهم ينظرون، قال الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. لأن السبب أن موسى عليه السلام خطب خطبة عظيمة في بني إسرائيل، فسأله سائل قال أي الناس أعلم؟ قال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، يعني عتب الله عليه أنه لما قال الله أعلم، مع أنه صادق قال أنا أعلم يعني في الشريعة. فموسى عليه السلام هو أعظم أنبياء بني إسرائيل، وقد أعطاه الله تعالى التوراة فيها تبيان كل شيء، فقال أنا أعلم لأنه يعني النبي المرسل نزل عليه التوراة من السماء، فليس هناك أحد من بني إسرائيل أعلم من موسى عليه السلام، لأن كل بني إسرائيل تلقوا العلم من موسى عليه السلام، لكنه غفل عليه السلام أن يقول الله أعلم، فعتب الله عليه وقال أوحى إليه قال بلى عبدنا خضر أعلم منك، قال يا ربي كيف لي كيف السبيل إليه، يعني كيف أصل إليه، يعني فهم من هذا أنه مأمور أو أن يعرض له أن يذهب يتتلمذ عليه ويتعلم منه، لأنه قال أنا أعلم، ثم قال له عبدنا أعلم منك، كان يقول إن كنت تريد تمام العلم اذهب إليه حتى تكون أعلم الناس كما ذكرت، لأنه ما يمكن تكون أعلم الناس حتى تضم علم الخضر إلى علمك فتصير أعلم الناس، لأنه انفرد بعلم لا يعلمه موسى عليه السلام لكن ليس من علم الشريعة، انفرد بعلم أمور قدرية وقائع وأمور قدرية وليس من علم الحلال والحرام والأحكام الشرعية، إنما هو أمور قدرية، ركب السفينة خلع اللوح لئلا يأخذها الملك وقتل الغلام الذي طبع كافرا لئلا يرهق ولديه طغيانه وكفرا، وقام الجدار من أجل الكنز الذي تحته، أمور واقعية وليست من علم الشريعة، ليست من علم الشريعة. فذهب موسى عليه السلام قال الله له احمل حوتا في مكتل، المكتل مثل الزنبيل، والحوت السمك، أمر الله أن يحمل سمكة ميتة في زنبيل، قال فحيث تفقد الحوت فثم هو، يعني هناك هو. فذهب موسى عليه السلام قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، فانطلق هو وفتاه يوشع بن نون وصار نبيا بعده عليه الصلاة والسلام، فنام في مكان وصل إليه ونام وضع المكتل ونام، فاضطرب الحوت، صابه ماء البحر في هذا المكان فيه ما يسمى ماء الحياة، إذا أصاب شيئا أصابته الحياة بإذن الله، فأصابه شيء من الماء فاضطرب الحوت في المكتل، يعني دبت فيه الحياة، فاضطرب وتحرك وخرج من المكتل ووقع في البحر، ولما مشى في البحر أمسك الله تعالى جرية الماء عن الحوت فصار كالطاق، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، فصار كالطاق يعني مثل النفق، أمسك الله تعالى الماء فصار مثل النفق، فصار للحوت سربا، يسربه النفق وصار لموسى وفتاه عجبا. فذهب موسى ما أخبره فتاه, فقد الحوت ونسي أن يخبر موسى عليه السلام, وانطلق يواصلان الرحلة. فلما جاء وقت الغداء قال موسى عليه السلام لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما طلب الغداء, الغداء ما هو؟ هو السمكة, سيأكلون هذا الحوت. فقال رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره, فاتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ. هذا الذي نريد, لماذا لم تخبرني؟ هذا الذي نريد, ما جئنا إلا لهذا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا, يقصان الأثر حتى لا يضيع ذلك المكان لأنه هو المكان الذي فيه القبر. فرجع يقص آثاره. قال عليه الصلاة والسلام ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به, يعني ما شعر بتعب في هذه الرحلة طويلة إلا لما جاوز المكان الذي أمر به. بعض المفسرين استنبط فائدة من هذا وقال يعني هذا يدل على أو يؤخذ منه أن من سافر طاعة أنه لن يجد شيئا من النصب, لأن موسى عليه السلام لما سافر طاعة لأجل طلب العلم لم يشعر بشيء من النصب, مع أنه مشى مسافة طويلة. ولما مشى تلك المسافة التي هي يعني واضح من السياق أنها دون المسافة التي قطعها, يعني مسافة أقل, شعر بالنصب لأنه مشى مسافة لم يؤمر بها وليس الطاعة, إنما الطاعة هو الوصول إلى الخبر. هذا دليل على أن أسفار الطاعة لا يكون فيها شيء من المشقة. الله سبحانه وتعالى يعين المسافر فلا يجد شيئا من النصب والتعب, ييسر أموره ويعينه جل وعلا. وأما سفر المعصية وأسفار المشؤومة اللي فيها الشر والمعصية هذه يحصل فيها التعب ويحصل فيها النصب لأنها ليست في طاعة الله, والله تعالى لا يعين صاحبها. لكن قد يتعامل الإنسان على هذا الشر والنصب الذي يحصل له من أجل الشهوة الموهومة التي يزينها الشيطان يزينها النفس الأمارة بالسوء, فتراه يتغاضى ويعني يتغافل ويعابط كما يقولون كذا أنه ما في شيء لا وهذا سهل وكذا, مع أنه يجد شرا عظيما في هذه الأسفار ونكد ونصب وتعب, لكنه يتعامى من أجل أن يصل إلى الشهوات المحبوبة للنفوس. فرجع موسى عليه السلام فوجد الخضر نائما مسجى ببرد متغطي ببرد, فسلم عليه موسى عليه السلام فرد عليه الخضر. قال من؟ قال موسى. قال موسى بن إسرائيل؟ قال نعم. قال فإنك على علم من علم الله علمكه الله إياه لا أعلمه, وأنا على علم من علم الله علمني الله لا تعلمه. فقال له موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا, فيه تلطف مع العالم من أجل الوصول إلى العلم, ما قال علمني أو سأتبعك خبر, لا, سؤال فيه ترجي وتلطف, هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا, لغاية ما يكون من التلطف مع العالم من أجل يحصل على العلم. فقال اشترط عليه الشرط الذي ذكر الله تعالى, قال كيف تصبر على ما لم, قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا, قال إنك لن تستطيع معي الصبر, كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا, قال ستجد إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا, قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق فرأى عجب من هذا الرجل, فأولا خلع السبيلة, أنا كانوا يمشون على البحر يريدون أن يتجاوزوا إلى الجهة الأخرى, فجاء قوم عرفوا الخبر فحملوهم بدون أجرة بدون شيء كرامة للخبر, فلما ركبوا مشى خلع لوحة من السفينة. فموسى غضب قال قوم حملونا بغير نون يعني بغير أجرة, عمدت إلى سفينة فخلعت منها لوحة لتغرق أهلها, لقد جئت شيئا إمرا, يعني هذا شيء كبير عظيم, الجزاء الإحسان الإحسان, قوم أحسنوا بنا ثم تسيء إليهم تخلع لوحا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا, فموسى عليه السلام تذكر لأنه نسي في هذا الموضوع، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال عليه الصلاة والسلام كانت الأولى من موسى نسيانا والثانية عمدا، لأن الثانية أشد من الأولى. فوعده أنه يصبر، فخرجوا نزلوا من السفينة فوجد غلاما يلعب مع الغلمان لم يبلغ الحين صغير، فعمد الخضر وقلع رأسه بيده، مسك رأسه بيده قلعه وقتله. فموسى عليه السلام لم يصبر أمرا عظيما، لأن ما في بعد الشرك أشد من القتل. فقال موسى عليه السلام أقتلت نفسا زكية، يعني طاهرة لم يبلغ الحنث الحنث ما بلغ الإثم أصلا دون البلوغ، أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا شيئا منكرا عظيما. فقال الخضر ألم أقل لك، الأولى ما قال لك ألم أقل إنك لن تستطيع مع صبرا، هنا قال ألم أقل لك، قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه أشد من الأولى، يعني أنبه هذه المرة أشد من الأولى، ألم أقل لك إنك لن تستطيع مع صبرا. فشرط موسى على نفسه شرطا عليه السلام، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. ما بعد الثلاث شيء، الثلاث هي أول الكثرة، ومرة مرتين الثلاث هذا أقل الجمع وهي أول الكثرة فليس بعدها شيء. فشرط على نفسه، فخرجوا مروا بقرية فاستطعموهم فأبوا أن يضيفوهما، أبوا الضيافة، فوجد جدارا يريد أن ينقض أي مائل فأقامه الخضر بيده، قال سفيان فمسح، قال بيده كأنه يمسح شيئا، يعني الله أعطاه هذه القدرة أنه مسح الجدار فاستقام. فموسى عليه السلام يعني عرض عليه هذه المرة، قال لو اتخذت عليه أجرا، ما دام أنهم لم يضيفونا فلا يستحقون أن تحسن إليهم، لأنهم تركوا الواجب عليهم وهي الضيافة، وأنت عملت عملا تستحق عليه الأجرة، فلو أخذت منهم أجرة، يعني هذا شيء معقول في العقل، يعني العقل المجرد هذا معقول. الناس فيهم لؤم تركوا الضيافة الواجبة، ثم هذا الشخص محتاج للطعام لأنه مسافر وليس معه طعام، وعمل عملا مباحا نافعا، فيستحق عليه الأجرة مقابل أنهم لم يضيفوه، مقابل العمل وللحاجة إلى الطعام. فقال له الخضر هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هنا قال ما لم تستطع بالتاء، ما لم تستطع، لأنه لم يذكر بعد، لكن لما ذكره قال ما لم تستطع، يقول زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، فما لم تستطع شد من تستطع، تستطع أسهل. قال لما ذكر قبل أن يبين له فالأمر شديد وغامض، فقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، فلما بينه سهل تضح وبان وجهه وأن ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. بين له كما معروف في سورة الكهف أن خرق السفينة من أجل لا تسرق، أن لا تغصب، يأخذ الملك غصبا، يأخذ كل سفينة صالحة، أما اللي فيها عيب يتركها، فعيب السفينة أحسن من أخذها، فهو محسن بهذا. لكن موسى عليه السلام لم يعلم ذلك، فراه أمرا منكرا، والغلام بين له أنه طبع كافرا. نقول عليه الصلاة والسلام إن الغلام طبع كافرا، إن الغلام الذي قتله الخضر قد طبع كافرا، ولو عاش لأرهق والديه طغيانا وكفرا. فالله سبحانه وتعالى أراح والديه من هذا الغلام الخبيث، لأنهما صالحان وهذا خبيث، فقتل الخضر وراح منه والديه. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، هذه كرامة للأب الصالح. فالله تعالى يحفظ أولاد الرجل بعد موته بسبب صلاحه، فحفظ الله تعالى كنز الوالدين، كنز الغلامين لأجل صلاح والدهما، كان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فالمقصود أن يعني العبرة النهائية من هذه القصة كلها أن العبد مهما بلغ من العلم فيجب عليه أن يرد العلم إلى الله، وأن يعلم أنه ما حصل له إلا ذرة من علم الله جل وعلا. قال الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. فالإنسان يتأمل في هذا الكون الفسيح فيزداد علما وإيمانا، لكن مهما بلغ من العلم فإنه يتواضع لله ويرد العلم إلى الله جل وعلا. اللهم فعلنا ما علمتنا وعلمنا ما نفعنا.